وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالله عز وجل هو الحي سبحانه وتعالى، وعلى الحي الذي لا يموت، وهو سبحانه وتعالى خالق الموت والحياة، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو واهب الحياة سبحانه وتعالى. فهناك الحياة الحسية لبني آدم وللجن وللملائكة وللحيوانات، بل هناك حياة في النبات، بل ما من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وهناك حياة أخرى هي أشرف وأعظم من هذه الحياة الحسية، حياة القلب واطمئنانه بالإيمان وثباته على الخير حتى الممات، وأنسه وقربه، فإن في الدنيا جنة، فإن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. هذه الحياة التي قال الله عز وجل عنها: أومن كان ميتا فأحييناه، ميتا بالكفر فأحييناه بالإيمان والوحي، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وهي الحياة التي أمرنا الله عز وجل أن نأخذ بأسبابها وأن نطيع نور الوحي الذي أنزله سبحانه على نبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. والحياة الحسية عمر ابن آدم، هذا هو رأس ماله. قصر والله من قال الوقت من ذهب، لأنه لو كان من ذهب لكان يشترى بالذهب، ولكن الوقت هو الحياة، الوقت هو رأس المال الحقيقي، العمر هو أنفس ما يمتلكه ابن آدم. ومن نفاسة العمر أن من ينفذ عمره فيتمنى أن يعود كرة أخرى حتى يستدرك النقص ويعدل السير والمسير إلى الله عز وجل ويحسن السعي، فإنه لا يستجاب لقوله. فهذا الذي قضى عمره في الكفر والصد عن سبيل الله تبارك وتعالى يسأل ربه أن يرجعه، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. ارجعون لماذا؟ هل يزيد في كفره؟ هل لأن صدره لم يشتفي من عداوة أهل الإيمان؟ هل ليرتكب الموبقات والفواحش؟ قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. قال الله عز وجل له كلا، للإضراب، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وهناك المفرط، مسلم مفرط، قصر، خلط عملا صالحا وآخر سيئا، يتمنى إذا جاءته المنية أن يمد شيئا في عمره حتى يسرع باستدراك ما فاته من الخير، فلا يستجاب له أيضا. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. قال الله تعالى ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. فإذا كان هذا الكافر حق ألا يستجاب له، وهذا المقصر المفرط لا يستجاب له، فما بالنا بولي الله الشهيد الذي أذهق نفسه لنصرة دين الله وأهدر دمه لإعلاء كلمة الله؟ وليس ذلك وحسب، بل إن معه أمنية مفتوحة من رب العالمين سبحانه وتعالى. عند الإمام الترمذي بإسناد حسن من حديث جابر رضي الله عنهما قال لقيني النبي صلى الله عليه وسلم بعد أحد فقال لي يا جابر ما لي أراك منكسرا؟ قلت يا رسول الله قتل أبي معك في أحد وترك دينا وعيالا. وجابر رجل شاب في مقتبل العمر، له أحلام كأحلام الشباب، يريد أن يتزوج وأن تكون له أسرة، ولكنه تحمل مسؤولية عظيمة ولا زال غضا طريا رضي الله عنه، فشيل الهم ليلة أحد. اجتمع معه أبوه وقال له: يا جابر، والله إني لأراني في أول من سيقتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا، وإني لا أترك بعد نفسي أعز عليك منك حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاقض ديني يا بني واستوصي بأخواتك خيرا. ترك له 9 أخوات ودين، وكان الدين ليهود، فمهموم. فقال: ما لي أراك منكسرا يا جابر؟ قلت: قتل أبي معك في أحد وترك دينا وعيالا. فقال: أبا ألا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قلت: بلى يا رسول الله. المهموم والمنكسر كالغريق يتعلق بقشة. قلت: بلى، بشرني ونفس عنه. فقال: ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، ولكنه أحيا أباك فكلمه كفاحا فقال: عبدي تمن علي. من الذي يقول مالك الملك والملكوت يقول لعبده عبد الله بن حرام: عبدي تمن علي؟ قلت: ربي أن تحيني فأقتل فيك ثانية. انظر أمنيته لما رأى من ثواب الشهادة، ولما رأى من الكرامة، تمنى أن لا تكون قتلة واحدة ولا ميتة واحدة، ونسى الديون والأولاد وهموم الدنيا. إنه يريد أن يعيدها كرة أخرى: أن تحيني فأقتل فيك ثانية. قال: إنه قد سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون. يعني انظر أمنية ثانية. قال: ربي فأبلغ من ورائي. فأنزل الله عز وجل قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن يتبين لنا أن العمر لا يقوم له شيء، لا يقوم بمال. قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن الموت يقطعك عن الدنيا وأهلها، وإضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة. يبقى إضاعة الوقت أشد من الموت. وقال عبد الله بن مسعود: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت فيه شمسه، نقص فيه الأجل ولم يزدد فيه العمل. وقال الوزير الصالح بن هبيرة: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. وقيل لقيس بن عباد: انتظر، قال له رجل انتظر حتى أكلمك، قال أوقف الشمس حتى أكلمك. وقال عبد الرحمن بن مهد لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت الآن ما استطاع أن يزيد في عمله ركعة ولا تسبيحة، أوقات كلها عامرة، كما وصفت أمنا عائشة نبينا صلى الله عليه وسلم فقالت كان يذكر الله على كل أحيانه، واقف وجالس ونائم وماشي كله ذكر لله عز وجل. إذن العمر شأنه طيب، ومنها هنا صار العمر حجة على الخلق. قال الله تبارك وتعالى أولم نعمركم، نعمركم أي نمد لكم في العمر، ما يتذكر فيه من تذكر، أيام وأسابيع وشهور وأعوام وعقود، وربما يبلغ بعض الأجل قرن كامل. ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، قيل النذير هو القرآن، وقيل هو النبي العدنان، وقيل هو الشيء الذي يبتلي الله سبحانه وتعالى به الخلق ليتذكروا ما يريدون نسيانه من شأن الموت. ولا مانع من هؤلاء جميعا، فإنه يصح أن يكون النذير هو القرآن، وأن يكون النذير هو النبي، وأن يكون النذير هو الشيء، وأن يكون العمر نفسه نذير لابن آدم. ومنها هنا كان حرص الناس جميعا على أعمالهم، ولكن نية الحرص تختلف. اليهود أحرص الناس على حياة، يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، هذا حرص. ولكن هل هو حرص لغيره؟ يحرصون على الأعمار حتى يعبدوا الله أكثر، حتى يطيعوا الله أحسن، أبدا، إنما ليشيعوا في الأرض الفساد ويهلكوا الحرث والنسل، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب الفساد. إذن هذا حرص مزموم، لأن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فهو حريص على هذه الجنة المزيفة التي لن تغني عنه من الله عز وجل شيئا. وهناك حرص المؤمن على عمره، ليس لذات العمر وإنما لما يفعله في هذا العمر، ولأنه مسؤول عن هذا العمر الذي أجله الله عز وجل إياه. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، عن عمره فيما أفناه. وعند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعذر الله إلى امرئ مد في أجله حتى بلغه 60 سنة. وإذا كانت أعمار هذه الأمة ما بين 60 و70، وأقلهم من يجوز ذلك، فواجب على الناس أن ينتبهوا إلى الخطر الداهم. عجيب ممن يحتفون بأعياد مواليدهم، إذا كنا ننكر أصلا على الناس أنهم يحتفلون بمولد المصطفى عليه الصلاة والسلام، ونقول إنه وإن كان خير خلق الله قاطبة فإنه لم يشرع لأمته أن يحتفوا بيوم مولده، وإنما أحدث الناس ذلك بعد القرون الخيرية، ومعلوم الأثر العظيم والانقلاب الهائل الذي أحدثه النبي صلى الله عليه وسلم في حياة البشرية جميعا وليس في حياة المسلمين فحسب. ومع ذلك ننكر على الناس أن يحتفوا بمولده عليه الصلاة والسلام، فكيف بمن دونه صلى الله عليه وسلم؟ بل كيف بمن عصى الله عز وجل؟ لماذا تحسب أنك بلغت من العمر 20 سنة؟ اقلب الآية وهي هي تقول مضى من عمر 20 سنة، فإذا تعاملت بالخصم فإنك تكون على أهبة الاستعداد للقاء الله عز وجل في أي وقت. لا تفرح كلما تقدمت في العمر، لأنك كلما تقدمت كلما دنوت من لقاء الله عز وجل. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، سائر إلى الله عز وجل، مقبل إليه، متقرب إليه بالخير والشر، فاحذر يا عبد الله. فواجب على الناس جميعا أن يهتموا بأعمارهم وألا يسفهوا مع السفهاء وألا يجعلوا الوقت أهون شيء عليهم، يعمروا هذه الأوقات بأداء المفروضات والمستحبات ونشر الخير والسعي مع الأخيار ومعاونة كل من يريد إصلاح دين الناس ودينهم الذي لا قوام للناس إلا بهما. فإذا كان هذا الحرص عاما فإنه يوشك للعبد أن ينتفع بعمره. وكان من رحمة الله عز وجل على هذه الأمة المرحومة أنه لم يجعل أعمالها مؤقتة فقط بأعمارهم المحدودة، فتح الله عز وجل لهذه الأمة أبوابا يطيلون بها أعمارهم ولو واراهم الثرى بعد ذلك. نقول يا عباد الله، الصحابة الذين أتوا من جزيرة العرب ففتحوا بلدان الشام ومصر وشمال أفريقي وعبروا إلى الأندلس، ولا زال أهل هذه الديار يدينون بدين الإسلام، إن هذه أعمار وأعمال وحسنات تضاف إلى من كان سببا في إدخال الأجيال الأولى من هذه الشعوب في دين الإسلام. ولذلك لن يسبق أحد نبينا صلى الله عليه وسلم في الأجر أبدا، لأن كل ما في هذه الأمة من خير وما يفعله الناس من توحيد وصلاة وصيام وزكاة وحج وبر ودعوة إلى الله وأمر بمعروف ونهي عن منكر وجهاد، كل هذا في موازين حسناته عليه الصلاة والسلام، فهو صاحب المقام المحمود وصاحب الدرجة العالية الوسيلة والفضيلة. وهناك نصوص من نصوص الوحي تدلنا يا عباد الله كيف يطيل أحدنا عمره ولو كان قصيرا، وهذا ما نحاول أن نستكمله إن شاء الله عز وجل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على نبينا الأمي الأمين. كيف نطيل أعمارنا يا عباد الله؟ في الحديث الذي في الصحيحين من حديث أنس وأبي هريرة كذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن ينسأ له في أثره ويوسع له في رزقه فليصل رحمه. الإنساء هو التأخير، قال ربا النسيئة، اللي هو يدي الواحد دين وبعدين ما يقدرش يسدد، يقول له ماشي همدلك في المدة وانت تعلي. والأثر هو العمر، فمن أحب أن يؤخر له في عمره ويوسع أو يبارك له في رزقه فليصل رحمه. محنة الناس الآن، العلاقات الأسرية والاجتماعية تقطعت الأرحام، وأصبحت المادة هي سيد الموقف، وخضتم كالذي خاض، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع ولو دخلوا جحر ضب خرب دخلتموه. قالوا اليهود والنصارى، قال نعم. حذر الله عز وجل من قطع الأرحام فقال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ ولما خلق الله الرحم قالت: مقام العائذ بك من القطيع. بتخاطب رب العالمين خالقها وخالق كل شيء. مقام العائذ بك من القطيع. فقال لها الله عز وجل: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: رضيت. فمن قطع رحمه قطعه الله، ومن وصل رحمه وصله الله. والسعداء هم الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وليس الواصل بالمكافئ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللي يتصل بي أتصل بي، واللي يزورني أزوره، واللي يقف معايا أقف معاه، واللي يمشي في مصالحي أمشي معاه. هذا ليس الواصل عند الله، لأن دي تبقى مصالح دنيوية. لكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصله. كل ما يقطعهم تصل أنت. كان معاوية رضي الله عنه من أحلم الناس وأرهم على الأذى، قال: لو أن بيني وبين الناس شعرة ما قطعته. إن جذبوها ذهب وإن تركوها وصل. فصلة الرحم سعة في الرزق وطول في العمر. ومن أسباب طول العمر أيضا أن تغتنم الأماكن الشريفة والأزمنة الشريفة في أعمال الصالحات. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف مما سواه، مضاعفة عظيمة. لو قيل لتاجر إنك تكسب 100% لقال دلوني على الطريق، محدش يجي معايا. فكيف إذا كان 1000 ضعف، 10,000، 100,000 ضعف؟ فهل يليق بعاقل إذا وفقه الله إلى زيارة بيته الحرام أن يترك المسجد الحرام وأن يصلي في مكان آخر؟ لا يليق، ده زيادة في العمر عظيمة جدا، الركعة ب100,000 مما سواه. الإتيان إلى الجمعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يتطهر في بيته ويتطيب ثم يخرج من بيته فمشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلو كان له بكل خطوة أجر عمل سنة صيامها وقيامها. كثير من المصلين يوم الجمعة لا يأتون إلا عند الخطبة الثانية أو إقامة الصلاة. لماذا نحرم طول العمر بهذا الأجر العظيم؟ لو بينك وبين المسجد 100 خطوة يبقى 100 سنة صيامها وقيامها. ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1,000 شهر، العبادة فيها أفضل وأخير عند الله عز وجل من عبادة من سبقنا من الأمم 73 سنة وبضعة أشهر، تحصلها في ليلة إذا وفقت إليها يا عبد الله. مما يطيل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن أجر الداعي إلى الله ليس محدود بحد، وإنما طالما الناس ينقلون ما دلهم عليه من الخير ويعملون به فلا زال ذلك في ميزان حسنات الداعي الأول. ولذلك قلنا أنه لن يسبق أحد ولن يقترب أحد من أجره عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الذي دعا إلى الله عز وجل هذه الأمة فكان سببا في إخراجها من الظلمات إلى النور، فلا زالت الأجور إليه واصلة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من دعا إلى هدى كان له أجره، وأجر من عمل به لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. والمفترض أنه لا يخلو مسلم قط من الدعوة إلى الله عز وجل. قصر الدعوة إلى الله على خطبة الجمعة أو محاضرة أو ندوة أو مقالة أو درس في فضائيات، هذا اختصار لمعنى أوسع وأشمل. الدعوة إلى الله عز وجل تبدأ حينما يلتزم المسلم بدينه، فربما دعوت غيرك من غير أن تكلمه وأنت ذاهب وأنت جائن إلى المسجد، هذا دعوة للناس إلى الصلاة. حينما تسعى بنفع الناس المتعد، هذا دعوة لغيرك أن يبادر مثل ما بادر وأن يشارك فيما شارك. التزام الإنسان المسلم بعمله الدنيوي وإجادته، هذا دعوة للآخرين إلى أن يجدوا في العمل وأن يصلحوا ما أفسد الناس من دنياهم. فبالنية الصالحة يكن عملا إلى الله عز وجل ودعوة. الناس، التاجر الصدوق، الطبيب الثقة، المدرس القدوة، المرأة التي تحسن تربية الأولاد، الأب الذي يجتهد أن يسر بمعاصيه بعيدا عن عيون أولاده حتى لا يكون فتنة له. كل هؤلاء يدعون إلى الله عز وجل. فمفهوم الدعوة أوسع وأشمل يا عباد الله. إن من إطالة العمر أنه ليس فقط يعطى العبد من الحسنات حال حياته، وإنما بما يمتد ويصل إليه من الصالحات بعد موته، ومنه الدعوة إلى الله والعلم الذي يخلفه. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو إليه. صدقة جارية هو الذي أخرجها أو أخرجها له غيره، فبإجماع أهل العلم أنه يمكن لمسلم أن يتصدق على أخيه الميت ولو لم يكن معه ذا قرابة، ولو لم يكن معه ذا قرابة، فهذا إن شاء الله يصل إلى صاحبه، والذي يفعل مأجور كذلك. صدقة جارية لها صفة الدوام والانتفاع الدائم، أو علم ينتفع به، علم ينتشر نفعه في الناس. والعلم إذا أطلق فيراد به نور الوحي كتابا وسنة. رأينا رجلا كان في بلدتنا رحمة الله عليه أن ينظر قبره، شيخ سيد أبو الرجال عليه رحمة الله. هذا الرجل الذي أحيا الله عز وجل به هذه البلدة وأخرج منها بفضل الله حفاظا لكتاب الله، فلا زال هؤلاء الحفظ ينشرون علمه وما تحملوه من هذا الشيخ الجليل، فهو علم ينتفع به. وهكذا كل من طلب العلم وبلغه إلى إخوانه وأهله وذويه ويتناقله الناس فهو أثر باق، أو ولد صالح يدعو له. إذا مات الوالد وقى الولد وكان صالحا فدعاء الولد يزيد في عمر والديه بعد مماتهما ويكون في صحائف أعمالهما. فهكذا يا عباد الله، ليس العمر بمحدود وليس العمل الصالح بمقطوع، ولكن من المعلوم أن الإنسان إذا فرط في خاصة نفسه فلن يكون غيره أحن وأشفق وأعمل له من نفسه. ما حك جلدك مثل ظفرك فتول أنت جميع أمرك. استعن بالله عز وجل، احدث توبة لربك سبحانه وتعالى، واستعن بمولاك الكريم، وأقبل على العمل الصالح، حاول واجتهد تك نفسك شرورها، وألا تجعلها تسترسل فيما يعود عليك وعلى إخوانك بالضرر. كن مفتاحا للخير ولا تكن مفتاحا للشر، وكن مغلاقا للشر ولا تكن مفتاحا له يا عبد الله. عباد الله، هذه موعظة وتذكرة لنفسي ولحضراتكم، فإن العمر يمر ولا يستدرك، والسعيد من سعد في بطن أمه، والشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد كذلك من وعظ بغيره. والآيات تترى علينا وتمر علينا يا عباد الله، فكل يوم نودع راحلا ولا يتغير من حالنا شيء. فإذا لم يكن الموت واعظا لنا فبماذا نتعظ بعد ذلك يا عباد الله؟ أسأل الله عز وجل أن يبارك لي ولكم في أعمارنا، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم عافنا واعف عنا، تجاوز سيئاتنا، أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، خذ بنواصينا إلى طاعتك، ردنا إليك ردا حميدا. اللهم اكفينا شر الأشرار، اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بشر فاجعل شره عليه يا رب العالمين، واجعل كيده في نحره وتدبيره تدميره يا قوي يا متين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم ارفع الغلاء والوبا للمسلمين. اللهم اهد شباب المسلمين وأصلح ذات بينهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الواصلين لأرحامنا، ومن الأحناء لقرائنا، ومن الساعين لإخواننا. اللهم مسكنا بكتابك وسنة نبيك حتى نلقاك عليهما يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب يا ربنا مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
ومن أحسن قولا.